عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في آخر درس الليلة كنت قد وعدتكم بالكلام على التوسل انطلاقا من ذكره في الآية الكريمة التي كانت ضمن درس اليوم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. التوسل في اللغة معناه التقرب وجعل الشيء وسيلة لشيء آخر، ومعناه في الشرع التقرب إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه، بالأعمال الصالحة المستمدة من الكتاب والسنة، المبنية على الكتاب والسنة والمبنية على إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وبهذا نستطيع أن نقول أن الإسلام هو وسيلة النجاة التي لا يقبل الله سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد جاءت لفظة الوسيلة في القرآن في موضعين: في سورة الإسراء وفي سورة المائدة. في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقد قلت لكم إن معناها اطلبوا إليه، أجيبوا الله فيما أمركم وأنهاكم، واطلبوا إليه العمل، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. وهذا كلام ابن جرير الطبري. فهي لا تخرج عن كونها هي الإسلام. وكذا في سورة الإسراء المقصود بها ما يقرب إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة. ومعنى قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون وسيلة تقربهم إلى الله وتنجيهم من عذاب الله. وجاءت الوسيلة في السنة في الدعاء الذي يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. والمقصود بها منزلة لا يبلغها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحوض، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل. ولم يقل أحد من أهل العلم بأن الوسيلة التي جاءت في القرآن والسنة هي عبارة عن أشخاص تجعلهم بينك وبين الله، ورتبوا عليها جواز التوسل بالذوات بالصالحين. وهذا من أنواع التوسل البدعي، فإن التوسل قسمان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والممنوع قسمان: توسل بدعي وتوسل شركي. والتوسل المشروع باستقراء القرآن والسنة نجد أنه ينحصر في ثلاثة أمور. الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، والثالث التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح، بدعاء المسلم الصالح. فالأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كأن تقول اللهم ارحمني برحمتك، وعافني بعفوك، واغفر لي بمغفرتك، وارزقني بفضلك، ونحو ذلك. وأدلته كثيرة من القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقوله تبارك وتعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ونحو ذلك من الآيات. ومن السنة دعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. والدعاء الذي يقال بعد التشهد من حديث عمار: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان علمت الوفاة خيرا لي. ومن ذلك ما جاء في دعاء الكرب: اللهم إن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وما جاء في حديث المسند الطويل الذي ما قاله مسلم وبه هم إلا أزال الله همه وأبدله به فرحا، وهو: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. الثاني التوسل بالأعمال الصالحة، كأن تقول: اللهم بحبي لك، واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، وإيماني بك، ونحو ذلك. قال الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قوله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي سمعه يدعو في صلاته قائلا: اللهم إني أسألك بأني أسألك بأني اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الثالث التوسل الله بالدعاء المسلم الصالح، ويشترط أن يكون حيا قادرا على الدعاء، كأن تشعر في نفسك بتقصير ولديك معضلة وتطلب من أخيك المسلم الذي تتوسم فيه الصلاح أن يدعو لك، والأولى أن يدعو لك في ظهر الغيب. إذن ومنه حديث أنس في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين في يوم الجمعة، ولكن لا يتعلق به لذاته أو من أجل منزلته، وإنما يطلب منه الدعاء فقط. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون به بدعائه بعد وفاته، إنما كانوا يذهبون إلى الصالحين الأحياء ويطلبون منهم الدعاء والاستسقاء، كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعل معاوية مع يزيد بن الأسود وكان من الزهاد التابعين، ونحو ذلك مما جاءت أدلته في الشرع. التوسل الممنوع ما خرج عن هذه الثلاثة فهو توسل ممنوع، وهذا التوسل الممنوع منه ما هو بدعي لا يصل لدرجة الشرك، كان يقول القائل اللهم إني أتوسل إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان أو بجاه فلان، وهذا مبني على حديث موضوع توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ولا يصح بحال من الأحوال. والحديث نبه العلماء إلى أنه لا يوجد في شيء من كتب السنة، وقد يتعلقون بشبه لا يتسع الوقت الآن لتفصيلها، لكن نرجع إلى كتاب التوسل أحكامه وأنواعه لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وارجعوا قبل ذلك إلى كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة تحقيق الشيخ ربيع بن هادي وفقه الله. أما التوسل الشركي فهو أن عباد القبور الآن عندما ينادون الموتى في قبورهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات يقولون هذا مجرد توسل وليس دعاء لهم، تسمعه يقول أغيثني يا فلان، يقول هذا توسل بجاهه فقط، يذبح له ولا توسل بجاهه، ينذر له، هذا كله من التوسلات الجاهلية التي افتتن بها الناس. فعلينا أن نتجرد للحق وأن لا نقبل إلا ما كان حقا عليه دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر في مسألة التوسل، والآن مع أسئلتكم وفقكم الله.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم
وفيكم.
نبدأ بعرض الأسئلة التي من خارج البلاد. الأول، هذا السائل من تونس يقول ما هو أصح ما ثبت في وصف النبي في وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله لا يحضرني ما الآن، ولكن ارجعوا إلى الكتب الحديث الصحيحة أو الحسنة الواردة في هذا الشأن. نعم، لكن المعلوم أنها كانت كثة وكانت ترى من خلفه ولم يثبت أنه أخذ منها شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من رومانيا يقول عندنا في البلاد في شهر يوليو يصل أذان المغرب إلى الساعة 9:30 وأذان العشاء إلى 11:50، ويستمر هذا الأمر 3 أشهر، وأكثر المساجد يجمعون بين صلاة العشاء والمغرب طيلة هذه 3 أشهر، فهل هذا جائز؟
والله يا شيخ، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا قيل لي هذا لما كنت في ألمانيا وفي التشيك، لكن ما وجدت مبررا لذلك، لأن الليل كان 4 ساعات. يمكن أهل السويد والنرويج يعني أن الوضع عندهم يختلف، لكن على كل حال لو اختلط الوقت يعني الوقت يقدر بقدره وتقدرون له قدرا معينا. وفي جواب للمشايخ في اللجنة الدائمة حول من يطول عندهم الليل في أيام ويطول النهار في أيام، بحيث لا يكادون يميزون الليل أحيانا من النهار، فارجعوا إليها. نعم،
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أسئلة الحضور. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الأول كتاب التوحيد أن الأصل في البشرية التوحيد، فكيف التوفيق بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الطويل: كلكم ضال إلا من هديته؟
المعلوم أن الله فطر الناس على التوحيد منذ خلق آدم إلى مضي 10 قرون، حتى اجتالتهم الشياطين فضلوا عن سواء السبيل بسبب الغلو في الصالحين. لكن أنا لا أفهم شيئا من ما يستشكله السائل من التعارض بين كون الناس كانوا على الفطرة على التوحيد وقوله كلكم ضال إلا من هديته. مقصود من ضل، لا سيما أنه قاله وهناك ضلال في ذلك الوقت، بل بدأ الضلال من قبل مبعث نوح عليه السلام. ليس المقصود أن البشرية ضالة من البداية، لم يقل بهذا أحد. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: كيف الجمع بين ما ذكرتم من الأحاديث التي تخبر بأن الشرك سيعود في هذه الأمة وبين حديث يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب؟
نعم،
ولكن بالتحريش بينه.
نعم، الجمع واضح، فإن الشرك الذي أخبر أن سمي وقوعه قد وقع، بل وقع ما هو أكثر منه. وأما قولنا الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، المقصود أن تكون للشرك شوكة وصولة ودولة. أما وجود مشركين فهذا موجود من ذلك التاريخ، يعني كون يوجد مشركون لا يعني أن الناس في الجزيرة رجعوا كلهم إلى الشرك. وهذا مثله النهي عن أن يقام دينان في جزيرة العرب، ومعلوم أنه قد يوجد يهود ويوجد نصارى ويوجد معاهدون وذميون ومستأمنون. فالمقصود أن لا يوجد دين ينافس ماذا؟ ها؟ ينافس الإسلام، هذا هو المقصود. وكذلك الشيطان يأس أن يترك الناس الدين بالكلية وتتحول جزيرة العرب إلى مركز وثني كما كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي لن يكون بإذن الله تعالى. أما وجود أفراد مشركين هذا لا يتعارض مع هذا المعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يجعل من أقسام التوحيد توحيد المتابعة؟
الشيخ، المتابعة عبادة وهو داخل في توحيد الألوهية، فكونك تشهد أن لا إله إلا الله هذا يوجب عليك أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. ولذلك عرف ابن القيم معنى الشهادتين، معنى شهادة محمد رسول الله طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالمتابعة جزء من توحيد الألوهية، أنت آمنت به وصدقته أنه مبعوث من عند الله، هذا يجب عليك أن تهتدي بهديه وتستنى بسنته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أن من عبد وهو راض فهو طاغوت.
نعم.
فكيف توصف الأصنام بالطاغوتية وهي لا رضا لها؟
لا، تسمية الأصنام بطاغوت يعني بالنسبة لعابده يسمى طاغوت، لأنه عبده من دون الله فأصبح طاغوتا باعتبار عابده، لكن نحن ذكرنا هذا استثناء ممن لا يرضى بعبادة نفسه، فقلنا يسمى طاغوت باعتبار العابد لا باعتبار المعبود، فالمعبود قد لا يكون راضيا، وقد يكون مؤمنا، وقد يكون نبيا، وقد يكون ملكا، وقد يكون جنيا مسلما ولا يرضى بذلك، مثل ما ذكرت لكم في قصة آية الإسراء، أسلم الجن وبقي الناس الإنس على عبادتهم وما زالوا مستمرين على عبادتهم إياهم، وأولئك لا يرضون بفعلهم لكونهم أسلموا. فالمقصود هنا هو أن يعني ينظر إلى الطاغوتية باعتبار العابد لا باعتبار المعبود فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل اسم الضار من أسماء الله الحسنى؟
اسم إيش؟
الضار.
الضار؟
نعم.
والله عده بعض من كتبوا في حصر الأسماء الحسنى النافع الضار، ولكن لا يحضرني نص يشهد لذلك الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قول الصحابي حجة في توحيد الأسماء والصفات؟
نعم، قول الصحابي حجة في توحيد الأسماء والصفات، لأنه أمر غيبي لا مجال للاجتهاد فيه، ولذلك عندما قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين سلم به أهل السنة، وقالوا إن هذا مسلم، لأنه لا يمكن أن يتحدث فيه ابن عباس إلا عن توقيف من الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السفر لبلاد الكفار من أجل السياحة؟
لا أرى هذا جائزا من أجل السياحة، أما من أجل طلب العلم المادي، بعض العلوم التي تنفع المسلمين، وكذلك إذا كان المقصود العلاج ونحو ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله، أما لمجرد السياحة لا تذهب إلى بلاد الكفار، لأنك قطعا على الأقل ستشاهد مناظر محرمة. نعم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم.
وإليه.
نعرض الآن بعض الأسئلة التي جاءت من النساء. تقول السائلة: كيف جعلنا الجسم والجهة والحيز والحد صفات مجملة؟ هل لأنها تحتمل حقا وباطلا، أو بمعنى أي صفة تمر علينا تحمل حق وباطل نطلق عليها أنها ألفاظ مجملة؟
نحن لم نقل إنها صفة لله، صفات لله عز وجل، ونمنع إطلاقها كما منعها السلف، لكن قد تجد في معرض الجدل مع الخصوم أو مع المخالف التعبير بلفظ الجهة أو بلفظ الجسم، أو يطلقها شخص ممن هو على حق جهلا أو نحو ذلك. والتفصيل بينته في أول يوم أظن في من الدروس. فالمقصود أن صاحبها يستفصل، ومع ذلك نقول لا تطلقها على أنها صفات لله عز وجل، لكن نستفصل لننظر ماذا يريد بنفي الجسم أو إثباته، ماذا يريد بنفي الجهة أو إثباته أو إثباتها على النحو الذي تقدم بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: نرجو التعليق على تعريف التوحيد في اللغة، وهو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، هل عليه انتقادات أو فيه مخالفة شرعية؟
لا، التعريف اللغوي معروف، ليس عليه ملحوظات. التعريف اللغوي ها هو كما ذكرت الأخت السائلة، لكن عندما نأتي للتعريف الاصطلاحي نقتصر على تعريف السلف: إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد في عبادته، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هل هذه الآية تشمل الرجل والمرأة؟
يعني هي تشمل جميع المسلمين، ولكن المرأة إذا لم يكن لديها محرم يذهب معها إلى دور العلم، لا سيما إن تطلب الأمر سفرا، فلا ينبغي لها أن تذهب، ويكفيها محارمها إذا ذهبوا من زوج أو أب أو ابن أو أخ أو نحو ذلك. أما إذا كانت الدور قريبة بدون سفر فلا بأس أن تذهب المرأة المسلمة لذلك إذا تطلب العلم، تطلب العلم في تلك الدور، مثل إقامات الدورات مثل هذه الدورة وغيرها. لكن مسألة أنها تسافر وأنها مخاطبة بهذا الخطاب، هذا فرض كفاية، إذا قام به الرجال يكفي عن النساء، هم يبلغونهن. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: انتشرت هذه الأيام بما يسمى البرمجة العصبية.
نعم.
وإقامة الدورات فيها، فما حكمها؟
البرمجة العصبية من الغزو الفكري الذي قد يفضي بالإنسان إلى الوثنية والأوهام وفساد العقل والحيرة والأمراض النفسية وما إلى ذلك مما يحدثه هذا البرنامج الفاسد الذي جاءنا من الملاحدة. فإنهم يغرسون في نفوس الناس أنهم لا يعجزهم شيء، وأن على الإنسان أن يتحدى حتى القدر، على قاعدة بيت الملحد الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا إلحاد. والآن يغرسون في نفوس الأطفال: عليك أن تشعر أنك تتحدى جميع الأشياء، وأنك لا يعجزك شيء في هذه الحياة. وأمور أخرى يسلكونها في تقرير هذه المبادئ الفاسدة قد تصل بأهلها إلى حدود الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. واحد منهم يوم له محاضرة بعنوان: كيف تحقق ذاتك، ويصحور ويدور في حلقة واحدة لا تدري ماذا يريد. ولذلك ينبغي للمسلمين أن ينأوا بأنفسهم عن هذه البرامج الفاسدة التي هي من ألوان الغزو الفكري التي غزت بلادنا. وقد نحذر منها المشايخ مثل شيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نجد في الصيدليات أسورة نحاسية يقولون أنها تفيد للروماتيزم ولبعض الأمراض، فما حكمها؟
أنا لا أدري عن حقيقة تأثير هذه طبيا، ولكني أخشى أن تجر إلى التعلق بهذه الأسوار، وسيأتينا غدا درس مفصل عن هذه القضية في باب ما جاء من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك. فالذي أراه البعد عن هذا والتداوي بما لا إشكال فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحلف بصفات الله؟
الحلف بصفات الله جائز، ولكن المحرم هو منادات الصفة، منادات الصفة، تقول عزة الله وقدرة الله وكذلك ورحمة الله ونحو ذلك، هذا لا بأس به. لكن المنكر الذي قد يقع فيه البعض أنه يقول يا قدرة الله، يا رحمة الله، أو يقول يا غارة، يا 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 وجه الله، أو نحو ذلك عند العوام، يا وجه الله، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الكلام. بل نص بعض أهل العلم على أن منادات الصفة شرك، لأنك فصلتها عن الموصوف، كأنك جعلتها وحدها هي المنادى، والمنادى هو الله المتصف بهذه الصفة. لكن بدلا من هذا تتوسل بها: اللهم ارحمني برحمتك، اللهم اغفر لي بمغفرتك، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. يعني أن تتوسل بالصفة، ولكن لا تجوز أن تدعوها، تدعو بها ولا تدعوها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت أن الميزان له لسان؟
ثابت أن له كفتان، وأما اللسان فالعلماء لهم فيها أقوال يحتاج إلى تحرير الأدلة التي يستدل بها من يثبت اللسان، أما الكفتان فهما ثابتتان من حديث البطاقة الذي ذكرناه بالأمس وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، ألا يدل على أننا لا نذكره لبعض الناس وللعوام؟
يعني الأولى أن لا يذكر لمن يخشى عليه أن يعتمد على وعد الله وينسى نصوص الوعيد، فهذا لا يذكر لهم. أما في معرض التقرير العلمي لا بد أن يبين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الباب الرابع في الفائدة 18، قال الشيخ: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. والسؤال: فكيف يكون الوباء والمشقة والجوع دليل على التوحيد؟
لأن صبرهم وتحملهم وكونهم أجرب أيضا بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، هذا هو جانب التوحيد الذي فيها. أولا كونهم يصبرون على ذلك، ثانيا كونهم بشرا يصيبهم ما يصيب البشر ويقدر عليهم ما يقدر على البشر، فيصبرون ويؤمنون بقضاء الله وقدره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت في كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم وأشكل علي قوله: الصلاة على السجادة بدعة.
نعم.
فما المقصود بهذه السجادة؟
نعم. المقصود أن البعض من الناس يعني يجعلون صورة الكعبة في هذه السجاجيد ويحاول أن يسجد عليها ويظن أن في ذلك قربة لله عز وجل، هذا العمل بدعي. ولذلك أذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أقنع أحد التجار وهو السبيعي في المدينة النبوية بأن يمحو تلك الصور التي في السجادة. أما إذا كان المقصود باستخدامها تحري الحر أو القر، أو شخص يعني في صدره مرض فيخشى أن يتنفس شيئا من الغبار أو التراب أو نحو ذلك، أو كانت الأرض مبلولة، أو كانت الأرض حارة، أو كانت الأرض قاسية، فيريد أن يتوقع ذلك بتلك السجادة، لا أرى بذلك بأسا. لكن كونك تظن أن الصلاة على السجادة لها ميزة خاصة، لا شك أن هذا بدعة من البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أوسع الشروح على كتاب التوحيد؟
أوسع الشروح كتاب شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، ويليه كتاب تيسير العزيز الحميد لسليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التوسل بعمل الرجل الصالح؟
بعمل الإيش؟
الرجل الصالح،
يعني تتوسل بعمل رجل آخر؟ لا، هذا لا يجوز. لكن تتوسل أنت بعملك، مثل ما سمعنا الحديث وقصة أصحاب الصخرة، أصحاب الغارة الثلاثة الذين توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الآخر بعفافه، وتوسل الثالث يعني أمانته، فأنقذهم الله، أنقذهم من هذا الموقف. تتوسل بعملك أنت؟ نعم، كل العمل الذي يعمل هو وسيلة إلى رضا الله عز وجل، المبني على هدي الكتاب والسنة، والذي توافرت شروطه من كونه يعني خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يكون ماذا؟ هذا هو التوسل، العمل الذي يتوسل به، هذا هو العمل الذي يتوسل به. وقد سمعنا الآيات: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلوا بماذا؟ بإيمانهم بالله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نعرف ألفاظ الشرك الأكبر؟
كيف نعرف
ألفاظ الشرك الأكبر؟
كل ما فيه تعلق بغير الله من دعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو نداء أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر. أضرب لكم مثال: في بعض القبائل في الجزيرة كانوا يقولون إذا أغضبهم أحد يقولون: خذوه شلوه، يقصدون بذلك الاستعانة بمن؟ بالجن. فهذا أيضا من ألوان الشرك، يعني لا تحصى الألفاظ، لا تحصى. أنا لي درس في المسجد النبوي حول الألفاظ الخاطئة التي تجري على ألسنة الناس، منها ما يصل لدرجة الشرك، ومنها ما هو دون ذلك. وهناك أظن شريط لأخ من إخواننا في مصر، أظن اسمه الدكتور مسعد، حصر فيه الألفاظ أو ذكر فيه عشرات من الألفاظ التي يرددها الناس، وهي إما شرك وإما قريب من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول الله والنبي محييك؟
لا يجوز هذا الكلام، لا يشرك مع الله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهذا من عادات الجاهلية التي يجب أن نحذر منها. فإن اعتقد وهو يقول ذلك أن النبي يقدر على ما يقدر عليه إلا الله، فهو شرك أكبر، وإن جرى على لسانه من غير قصد فهو شرك أصغر. كذلك الإقسام بالنبي أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأمانة أو بالشرف أو بالحق فلان أو بحياة فلان أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب قصد صاحبه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل طلب الشهرة في أمور الدنيا كالتجارة والعلوم الدنيوية يدخل في الرياء؟
والله إذا كان المقصود أن يقال إن يا ليت لنا مثل مال قارون فهذا الأمر خطير، أما أن يتجر المسلم ويسخر ذلك في طاعة الله والإنفاق في وجوه الخير فهذا إن شاء الله عز وجل هو على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحاب الأموال إلى أربعة، قسم الناس بالنسبة للمال إلى أربعة أقسام: شخص آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وينفق منه آناء الليل وأطراف النهار فهو على خير، والثاني شخص ليس لديه مال ولكنه يتحسر عندما يرى أهل الأموال يتصدقون ويقول: لو كان لي مال مثل مال فلان لا أنفقته في سبل الخير في كذا وكذا، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. والثالث رجل لديه مال فأنفقه في غير حله، وربما كسبه من غير محله وأنفقه في غير حله فبدده يمينا وشمالا في سبيل الشيطان، فهذا والعياذ بالله يعني على شر عظيم. ورجل تمنى أن يكون له مال مثل فلان ليعبث به كما عبث به، يقول صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، فلنحذر من هذين الصنفين الأخيرين. نعم.
أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، لكن نستأذن فضيلتكم بتكريم ابنين كريمين كان لهما دور كبير في تنظيم هذه الدورة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما.
جزاكم الله خير.
يأتون محمد رماح القحطاني وعثمان رماح القحطاني.
ما شاء الله. تعال يا بطل. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ في اي صف انت؟ وفقك تفضل. في اي صف يا عثمان؟ ما اسم والدك؟ ما شاء الله الجامعة. تفضل. موفق ان شاء الله. ثبتك الله ثباتا حسنا. يا الله خير.